واصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح العاشر. دعونا نفتح كتبنا ونرفع قلوبنا أيضا للرب لعله يتحنن علينا ويعطينا كلاما عند افتتاح الفم كما وعد. في روميا عشرة أذكر أحبائي ببعض الأفكار قبل ما نقرأ. آخر مرة قلنا أنه هذا الأصحاح والأصحاح اللي قبله واللي بعده بيجاوبوا عن ثلاث أسئلة مرتبطة ببعض. السؤال الأول اللي جاوب عنه في أصحاح تسعة: يا ترى اللي خلصوا من بني إسرائيل كيف خلصوا؟ كيف خلصوا؟ ودانا إجابة رائعة، إنه بسبب سلطان الله في الاختيار. هم مش أحسن من الباقيين اللي ما خلصوش، كل وحش، لكن الله في نعمته اختار. أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليس الغريب ولا العجيب أن يبغض عيسو، لكن الغريب والعجيب أنه يحب يعقوب. ليه أحبه؟ ده هو حر. ليه خلصوا شوية من بني إسرائيل رغم أنهم زيهم زي بقية الشعب؟ أهم كلهم خطاط. وقف بطرس يقول لهم: أنتوا كلكم بأيدي أثمة صلبتموه. ما أنتوا من نفس الصنف، بس هو عجب، لسه كانوا من كام يوم مشتركين في صلب المسيح وبعديها يبقوا من جسد المسيح. فلما سمعوا نخسوا في قلوب. إيه اللي حصل؟ دي المعجزة. طب الباقيين ليه ما خلصوش؟ ده اللي بيجاوبنا عنه في أصحاح عشر. ليه ما خلصوش؟ أيوة ربنا هو برضه السبب. لا، مش ربنا السبب. الوحش اللي ما يستاهلش يخلص وخلص ربنا السبب. ربنا عمل معجزة أعلى من خيالنا وعرف يخلص الوحش اللي ما يستاهلش. طب اللي ما خلصش ده ليه ما خلصش؟ يشرح لنا كيمياء الطبيعة البشرية، إنجاز التعبير، كيمياء الطبيعة البشرية. يورينا المحتويات بتاعة العجينة دي، عجينة البني آدم بعد السقوط في الخطية، ويكشف لنا عن مرض خطير جدا ومادة رديئة جدا في قلب الإنسان تمنعه من إنه هو يخلص. ربنا بيجاهد معاه علشان يخليه يصرخ طالبا الخلاص من المادة الرديئة اللي جواه دي، لكن للأسف طول النهار، ده اللي هنشوفه في أصحاحنا، بسطت يدي لشعب معاند. ليه ما خلصوش؟ وهو بيصلي من أجلهم بيقول: مسرت قلبي وطلبتي إلى الله من أجل إسرائيل هي للخلاص. طب ليه ما خلصوش يا بولس؟ الإجابة قعد ماشي معانا بكلام جميل حلو، كل عبارة كأحلى من العسل وقطر الشهاد، فيها شبع لينا، لكن جاب لنا الإجابة في الآخر خالص لما يقول في آخر عدد، عدد 21، يعني عدد واحد يقول: طلبتي إلى الله من أجلهم هي للخلاص. عدد 21 يقول: أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، عناد ومقاومة الإنسان. أما في أصحاح 11 هنلاقي إجابة عن سؤال ثالث: طب وبقية إسرائيل إمتى هيخلص؟ نقصد إيه ببقية إسرائيل؟ أصل ربنا واعد ببركة، اسمعوني من فضلكم، ليس لبقية من إسرائيل لكن لجميع إسرائيل. اسمعوني من فضلكم تاني، ليس لأفراد مختارين بالنعمة من بين شعب إسرائيل لكن لجميع شعب إسرائيل. في بركة مقسومة لهم تكلموا عنها الأنبياء في نبوات بالمئات، إنه سيخلص جميع إسرائيل. طب إيه اللي حصل؟ عند الصليب أدين إسرائيل ولم يخلص إسرائيل، وكل اللي حصل بعد كده انه خلص البقية بحسب اختيار النعم. طب والباقي ده هيروح فين؟ حكاية جميلة تحكي عنها الرموز وتحكي عنها النبوات ويحكي عنها بولس هنا في العهد الجديد ويحكي عنها سفر الرؤيا، انه هيجي يوم ويخرج المنقذ مش من بيت لحم لكن من صهيون ويرد الفجور عن يعقوب. بس بعد ما يكون دخلهم كلهم كشعب في ضيقة عظيم، يكسر لهم قلبهم اللي ما تكسرش زمان، يخليهم زي نعمي اللي ذهبت ممتلئة ورجعت فارغة، تتمحك بقى في ولي يلمها، واحدة غلبانة مكسورة الجناح ما حلتهاش حاجة، ودي مش طبيعة الشعب ده أبدا، ده طول عمره شايف نفسه ما حدش زيه. هيدخلهم في ضيقة عظيمة لغاية ما يشوفوا روحهم انه ما فيش حد زيهم فعلا، بس ما فيش حد زيهم في وحشتهم وردائتهم. وساعتها بقى يبقوا جماعة اسمهم بحسب نبوة زكريا أذل الغنم، جماعة غلابة مذلولين فارغين ضيعين خسرانين كل شيء، وبتوبة حقيقية وبقلب مكسور يرفعوا عينيهم للسماء ويقولوا له يا رب يهوى احنا غاليين عليك وانت اكيد مش هتدعنا ولا تفرط فينا، ليتك تشق السماوات وتنزل. اول ما يشوف كسرة قلوبهم يروح نازل، ينزل على جبل الزيتون، يفاجئوا بيه انه نازل وايديه ورجليه مثقوبة وجنبه مطعون، وتبدأ المناحة بقى، قالوا ايه ده، ما هذه الجروح التي في يديك؟ يقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. وابدأوا مناحة، نوح نوح وتوبة واعتراف تماما ما حدث في الرمز قديما، وهم ركعين قدام سيد الأرض كلها يفاجئهم ويقول لهم أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، لكن لا تغتاظوا ولا تتأسفوا، فأنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا لإبقاء حياة، لاستبقاء حياة. وده اللي بيقوله بولس في 11، يا جماعة لما زلوا وسقطوا وصلبوا مسياهم حصل خلاص لكل العالم، استعمل الله خطيتهم. ودي واحدة من أروع إمكانيات الله، واسمحوا لي أقول يا أحبائي لا شريك له في هذا الأمر، كيف يخرج من الشر خير. دي بقى دي يعني مش عايز أقول بقى لعبته ما يصحش، لكن عايز اقول دي حكاية ما ينفعش يعملها غير الرب، وتلاقيها ماشية في كل الكتاب، مستمتع هو واحنا معاه انه يسيبها تبوس خالص وتخرب خالص ويجيبوا البشر اعلى ما عندهم من شر وخيابة وفساد، وتفاجأ يا اخي ان الله يروح ماسك الخيبة بتاعتهم دي كلها ويطلع منها خير. عجبي، حتى الخطية. شكرا ليك يا رب. في ايه أبشع من الخطية التي صلبت المسيح؟ صنع الله منها أعظم خلاص، أعظم عطية جات للبشر جات من أعظم خطية عملها البشر. مش ده إله عجيب يا أحبائي؟ هو ده الله اللي بنشوفه في كل الكتاب. يبقى حكايتهم على فكرة مش حكاية غريبة قوي ولا عجيبة، لكن دي كانت فرصة أن يبرز الله واحدة من أجمل صفاته، الفراسة الإلهية، واحدة من أروع إمكانيات الله، كيف يخرج خيرا من الشر. هتعملوا إيه؟ هتخيبوا تصلبوا اصلبوا، لكن في النهاية يخرج أعظم عطية للبشرية. يبقى فصاح 9 لماذا خلصوا؟ أصحاح 10 لماذا لم يخلصوا؟ أصحاح 11 متى سيخلص جميع إسرائيل؟ بس حابب أقرأ العبارة دي في 11 علشان لألا حد تصور له أن أنا جايبها من الذاكرة، لكن مهم أن احنا نقرأها. لما يقول في عدد 25 من 11 فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. يعني سر، يعني كان أمر مخفي في العهد القديم واتكشف في العهد الجديد، زي حكاية إيه مثلا؟ هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير. يبقى منين يا حبايب ما تقروا كلمة سر في العهد الجديد؟ مش معناها حاجة ميستيريس غامضة يعني يختص بها فئة من المؤمنين يعملوها والباقيين يتفرجوا، لا فيش كلام ده، لكن سر يعني حقيقة كتابية لم تكن معلمة في العهد القديم كشفت تفاصيلها في العهد الجديد. كانوا كلهم في العهد القديم فاهمين انه هيجي يوم اسمه اليوم الاخير والناس تقوم وتحصل الدينونة العامة، فجئنا الرسول قال تعالى ما اقول لكم سر، ده مش كلنا هنموت، لكن ده جزء يموت وجزء يتغير ونخطف جميعا في السحب. حاجة عجيبة دي، فين دي في العهد القديم؟ مفيش في العهد القديم خالص. في كده تلميحات عن المسيح النور، حاجة تلخبط، ما حدش عارف هو الله ولا إنسان، يتولد يولد لنا ولد، وبعدين لما يكمل الآية في إشاعية 9 يقول يدعى اسمه إلها قدير. يا عم ازاي يتولد وازاي يبقى الله القدير؟ هتلخبطنا ليه؟ احنا مش فاهمين. يوم هذا سر، جه بقى في العهد الجديد راح كشفها، قال بالإجماع عظيم هو سر. ايه اللي حصل؟ فكلنا الآية بتاعت إشاعية 9:6، الله ظهر في الجسد، أو في يوحنا 1:14 الكلمة صار جسد. يبقى كانت الغاز وأمور غامضة في العهد القديم مش مفهومة، اتكشفت في العهد الجديد. يبقى منين ما نلاقي كلمة سر نفهم ان ده المعنى بتاعه. واحد من الأسرار دي بقى حكاية إسرائيل دي، كل اللي يقرأ العهد القديم فاهم ان الله مجهز لهم بركة، هيعملوا خطايا ويتوبوا بعدين ربنا يباركهم. بس فوجئنا بقى في العهد الجديد ان في قصة تاني خالص اسمها الكنيسة. اسمها الكنيسة. الكنيسة دي فين في العهد القديم؟ ما نلاقيهاش ابدا ابدا. اوعى تتخدع في سفر الاعمال اصحاح 7 وتفهمها غلط لما يقول كان مع الكنيسة التي في البرية. تجمع تجمع. طب ما هو المحفل اللي اجتمعوا فيه في أعمال 19 محفل وثني علشان يقضوا فيه للقضية بتاعت بولس برضو اسمه في اليوناني كنيسة، فمش كل تجمع هو الكنيسة جماعة المؤمنين. لكن اللي بنقصده ان الكنيسة جماعة المؤمنين دول دي كانت سر في العهد القديم مش معروف أبدا، محدش يعرفه. عشان كده بولس في أفسس 3 يقول السر المكتوم فالله منذ الدهور. دي حاجة ربنا كشفها، حاجة كده يعني هدية أهداها للبشرية. قال بس ملوش حق يفاجئنا كده، ما يصحش، لا ليه حق ونص، ومين يقول له بتعمل ايه وامتى؟ ما هو حر يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني قاعد مخبي السر ده وجي فجأة راح كشفه. ايه السر اللي اقصده؟ حكاية الكنيسة دي. انا بعدت عن رومي 10 معلش. ايه حكاية الكنيسة دي؟ حاجة كان مخبيها، انه هيعمل جماعة مش يبقوا شعبه زي اسرائيل، لا يبقوا جسده ويسكن فيهم روحه ويبقوا ولاد الله ويبقوا حاجة جميلة قوي، ياخدها ما تقعدش في الارض لكن ياخدها البيت الاب فوق، ويبقوا لحم وعظم المسيح، ويبقوا حاجة كده مجيدة ملهاش زي ابدا. بس ما قلناش كده في النبوات. هو حر ما يقولش؟ طب هو قال لنا مع يوم الخمسين. بس فاجئنا، مفاجأة حلوة، ايه اللي زعل فيها يعني؟ بس احنا اصل كده متلخبطين. اتلخبط براحتك، ذاكر كويس وانت ما تتلخبطش، لما هتذاكر العهد الجديد كويس كل اللخبطة دي هتنتهي. يبقى اذا كان هناك اسرار، الله له مطلق الحرية ان يكشف سره في الوقت الذي يريد، وقد اعلن اعلانات جديدة. هذا واحد من الاسرار، الأمور التي لم تعلن في العهد القديم، إنه هتحدث قساوة لإسرائيل. بس القساوة دي شكر، القساوة دي حدثت إيه؟ جزئيا. كلام غريب وعجيب. إحنا كل اللي نفهمه على فكرة حباب لما تقرأ وتذاكر صح في العهد القديم، تفهم إنه في يوم من الأيام إسرائيل هيرجع إلى الرب، وبرجوعهم في شوية أمم هيعملوا إيه؟ هيرجعوا ويبارك الأمم ببركتهم. وده اللي كان فهمه يعقوب أخو الرب ورد بيه في أعمال 15 في المجمع اللي عملوه. أنتم مستغربين ليه إن الأمم يجوا ونقبلهم؟ ده حتى في نبوات العهد القديم في كلام إن الأمم سيتبارك وأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. في شوية أمم هيجوا، بس هنا بقى قال لنا لا، ده في حاجة غريبة هتحصل، مش لما إسرائيل يتبارك وراه شوية أمم، لا تعال شوف الكلام العجيب، يقول لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة ده بقى على خط مستقيم عكس الإعلانات بتاعت زمان، بس على فكرة ما يناقضهاش، لكن كان في سبيس مش معروف، اهو ده بيملى السبيس اللي ما كانش معروف، في فراغ ما كناش فاهمينه، بس مش عايز اخد وقت لما نوصل ل 11 اوري لك ان في عقد في العهد القديم ما تتحلش الا بالكلام ده. بيقول ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. ده عكس اللي انا قلته من شويه، اللي فاهمينه من العهد القديم يتبارك اسرائيل، يرجع اسرائيل للرب، ويروح راجعين وراه شويه امم، ويبقى اسرائيل بركه للامم. لا لا، ده قساوه تحصل لاسرائيل ويتركن اسرائيل على جنب خالص، ويفتح الباب على مصراعيه لمين؟ ادخل ادخل ادخل، يلا ادخل، يلا ادخل ادخل. والتانيين عاملين ايه؟ راكنين خالص. راكنين فين؟ راكنين، الله ما يوريك راكنين فين، عذاب ومرار ومحارق واضطهادات وتشتيت وألم، مركونين خالص لغاية امتى؟ الى ان يدخل ملء الامم. ادخل 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 من كل الامم لغاية ما يجي وقت واغلق الباب. وانس ما اغلق الباب نرجع ندور على الغلابة دول اللي كانوا مشتتين هنا وهناك، وأضيق عليهم حتى يشعروا، ولما يشعروا تبدأ القصة من جديد اللي نلاقيها بقى معلنة فين؟ في العهد القديم. يبقى كيف سيخلصوا؟ ده شغلانة أصحاح 11. يبقى أصحاحنا بيتكلم عن لماذا لم يخلص، والإجابة لقيناها في آخر عدد. طيب أم ما كان قال عدد واحد ووراء عدد 21 ويخلصنا، ايه اللي خلاه قعد يحكي ده كله؟ ما كان يقول يا جماعة انا بصلي لاسرائيل لاجل الخلاص، لكن هم ما خلصوش، لانه يقول اشعياء طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. ما كان يبدانا الاجابة، لكن كنا نبقى خسرنا الطعام والتعليم اللي موجود في اصحاح 10. هو الحقيقة على ما جاوب كان فرش لنا كده 6-7 صفر نقعد عليها وناكل، وفي كل آية وفي كل اقتباس من اقتباساته الجميلة كان يعطينا مزيدا من النور، مزيدا من الطعام، مزيدا من الإشباع. والمؤمن اللي بيحب كلام الله يقول دايما مع إرميا وجد كلامك فأكلته. أمين. في حد عايز يأكل؟ الجعان هياكل، واللي مش جعان غلبان غلبان، لأنه مش مستطعم كلام الله. هذه هي الحقيقة الأساسية التي يدور حولها هذا الأصحاح، لماذا لم يخلص إسرائيل. لكن في بعض الحقائق الجانبية، مثلا واحدة من الحقائق الجميلة اللي راح حطها لنا في السكة، قال إن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. ياه، دي عبارة واحدة صدقني ينفع عليها 100 وعظة بدون مبالغة. ازاي يعني ممكن اعملها دي؟ ممكن، بس انتم ما عندكمش وقت وانا ما عنديش وقت، بس ازاي ممكن تتعمل لو حد حابب يعملها؟ امسك كل حاجة من الناموس واثبت لنا واكشف لنا انه كان غايتها هي المسيح. ممكن تنفع ولا ما تنفعش؟ 100 وعظة ولا 200 ولا 1000 وعظة، كل جزء في الناموس غايته المسيح. ما أجمل هذا، غاية الناموس هي المسيح. بس لاحظ، المسيح للبر. اللي مدور وعينه عمالة تبص وتبحلى أصله عايز يتبرر. إيه اللي رماه على الناموس؟ إيه اللي موديه على كتاب ربنا وعايز يقرأ ويطيع ويعمل؟ أصله شخص محترم بصراحة، بيدور على بر، عايز أمره يستقيم مع الله، عايز وضعه يتزبط قدام ربنا، ما هو وحش وشاعر بالغلط وعايز يخلص، فرايح يدور على الناموس عشان يحصل على البر. أول ما يقرأ الناموس الناموس يقود إلى المسيح، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر. يعني اللي بيدور على البر الناموس ياخده من إيده ويوصله لمين؟ للمسيح. شوفوا حبايب، بعت لي واحد أخ إيميل لطيف قوي من الخارج، بيقول لي أنا تعزيت بالحكاية دي وأعزيك بها معاي. حلو المؤمن اللي يأكل وكمان يشرك أخوه معاه. بيقول لي أنا كنت بقرأ حكاية المرحضة، واكتشفت أن المرحضة دي اتعملت من مرائي جمع مراية، مرائي النساء المتجندات لدى باب خيمة الاجتماع. كان كل واحدة ست تجيب حتة نحاس وتقعد تصنفر فيها بالرملة لغاية ما تبقى بتلمع قوي فتبقى مراية، وكل يوم طبعا تعمل ايه، كم مرة معرفش كم مرة، لكن يعني على الاقل ثلاث مرات تعمل ايه، تبص في المراية وبتشوف شكلها وكل يوم بتشوف شكلها لغاية ما زهقت من شكلها، فسمعت نداء عايزين نحاس، طلعت تجري ودت مش الطشت ولا الحلة، ادت وكانها عايزة تقول اصل انا مش عايزة اشوف الخلقة دي تاني، اصل انا تعبت منها. شوفوا حبايب، صدقوني ما في حد هيخلص الا اذا كان خلص من نفسه. انا عايز اقول خبر مش حلو، اللي لسه شايف روحه في حاجة عدلة، حبيبي لسه بدري عليك علشان تحلم بانك تنال الخلاص. انت غلبان، بلاش انت غلبان، احنا الغلابة وانت مالكش نصيب معانا. صدقني وانت جاي في حتة غلط وقاعد مع معلم غلط، لان المعلم ده قال انه هو جاي للعيانين اللي زي حالتنا. لم آتي لأدعو أبرار، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. هي شافت روحها كتير وفي الآخر زهقت منها وقالت أنا مش بس هبطل أبص على نفسي، ده أنا مش عايزة من أصل المراية اللي فيها بشوف. خدها موسى وخلصني منها، أعمل معروف. عندما تسلم الرؤية لذواتنا وتطرح، تأتي مياه الكلمة في المرحضة لكي تطهرنا وتولدنا ولادة جديدة. ما فيش حد خلص وتولد ولادة تانية إلا بعد ما أدرك أنه خاطي فاسد ما منوش أمل. هذا هو الناموس، غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. دي كانت الحقيقة اللي نقدر نقول الثانوية أو الفرعية الأولى. بعد كده راح نقلنا على حقيقة جميلة قوي، الفرق بين البر اللي ممكن الناس ياخدوه من الناموس والبر اللي بيجي بالإيمان، وقال لنا البر الذي بالناموس ليه مبدأ والبر الذي بالإيمان ليه مبدأ تاني خالص، وقال لنا أنه المبدأ بتاع البر الذي بالناموس الذي يفعلها يحيا به أو سيحيا به. هتعملها إن شاء الله، ها تحيا، لكن التانية بقى مش تفعلها، لكن الله هو اللي فعل وانت بس عليك انك تقبلها. ده الفارق الشاسع، واحنا وقفنا عندها كتير مش هنوقف تاني. لكن الانسان الذي يفعلها سيحيا بها، اما البر الذي بالايمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء، اي ليحضر المسيح، او من يهبط الى الهاوية، اي ليصعد المسيح من الاموات. لا هتنزل ولا هتطلع ولا هتعمل حاجة خالص، لان الله عمل كل حاجة. طب ما لنا شغلتي ايه؟ شغلتي اقبل ما عمله الله، ما عمله الله. يا احبائي، اقول تصوير بس بسيط. تخيل انك تعبان وعايز تتسند على حيطة، ولقيت حطين قدامك، حيطة أنا بنيها وحيطة بنيها الله، لو في ذرة عقل تتسند على أنهي حيطة فيهم؟ تتسند على حيطة مايلة غلبان، هتاخدك وتعمل إيه؟ وتقع. أهو ده اللي مستند على بر عمله. هو قاعد مسنود ومتكي جامد قوي على البر اللي هو عمله، وعشمان ان البر ده يسنده لغاية ما يقف قدام الله. قبل ما يقف هيكون وقع وضاع ضاع. وهم لما شافوه نازل من السماء صارخوا صارخوا، قالوا الكلمات الآتية في نبوة إشعياء 64: صرنا كلنا كنجسم وكثوب عدة، كل أعمال برنا قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملها. آه يا رب، من هول قداستك ومن ريح، عندما تهب ريح عدلك وبرك أشعر أن كل بري عبارة عن أوراق ذابلة، وأشعر أن كل بري وقداستي إنما ثوب عدة، بل أنا على بعضي صرنا كلنا كنجس كخرق دنسة. ده لما يجي النور الإلهي ويكشف الحقيقة. لكن في خبر حلو، في الصليب بنى الله حائطا عظيما، ملجأ عظيما، حطلك عكاز عظيم تروح تعمل ايه؟ سند، روح سند، سند بقلب جامد وما تخافش، وعمره ما هياخدك ويقع. عمر ما حد هيتسند على المسيح ويكتشف ان المسيح في النهاية ضعيف، حاشا. لكن هنقرأ هنا: كل من يؤمن به لا يخزى. سندتك في محلها، انت ميل ومسنود عليه، انت اخترت الحيطة الصح، انت اخترت السندة الصح. لكن يا ويلك لو كنت مسنود على اللي حوشتوهم. الحمد لله صمت وصليت وبرضه عملت كذا الحمد لله، احنا من بيوت متربيين الحمد لله، اخلاقنا عالية، برضه ناس عندنا مبادئ، ويعني بنضيف الخدام في بيوتنا ما بنقصرش، وكمان الحقيقة بندفع العشور، ولعلمك احنا ناس ملتزمين ومحترمين جدا، يعني الناس تحكي مع نفسها كده يعني. وبعدين احنا الحمد لله من عائلات يعني برضو ايه لم يعني لم يفارقها الانجيل، ويعني لينا برضو ايادي بيضاء على الفقراء والمساكين، ويعني ما بنكذبش كذبات فظيعة، ما بن يعني عارفين الكلام الملوش لازمة ده. اهو ده الحيطة بتاعته، حيطة من قش الغلبان هيتسند عليها، وفي يوم هبوب ريح العدل الإلهي، ويوم خطير يوم يشرق بقداسته المرعبة، إلهنا نار، يتكشف كل شيء، وينهار الكلام الفاضي، ينهار الكلام الفاضي. اتفرج بقى على منظر الناس دي، اتفرج على منظر الناس دي. احد خدام الرب الافاضل قريت له عبارة بالانجليزية جميلة جدا، بيقول: ما في موتة مرعبة، ويقصد الموتة يعني الرقدة الاخيرة في السرير، يعني اللي بيطلعها البني ادم وبعديها ما ينزلش، يعني هم ينزلوه يعني ينام وبعدين حد ينزل. يقول النومة الأخيرة دي: ما في نومة من النوع ده مرعبة وخطيرة قد نومة واحد مخدوع، كان فاهم انه مؤمن واكتشف في اللحظات الأخيرة انه مش مؤمن. يقول دي أشرس وأفظع موتة ممكن يموتها إنسان، لأنه غالبا غالبا بيكون أغلق الباب على الغلبان ده، لأنه أتيحت لي فرص كتيرة أنه يفوق. وده اللي بيكشفه لنا في إنجيل متى أصح 7، هيقول: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ خلاص خلصت خلصت، ضاعت الفرصة، يوم مخيف. وهو بيقول الخادم ده، بيقول: أشكر الله من كل القلب أني لن أرى هذه الميتة، مش هشوفها. ليه يعني مش هتشوفها؟ أصل شفتها مرة وهي كانت سبب خلاصي، كان نايم وتصور لانه مات، وفي اليوم ده اكتشف انه هو مخدوع وعايش يوعظ ويخدم وماشي وسط الناس على انه مؤمن وهو مش مؤمن. بيقول صرخت وتوب، عشان كده اشكر رب اني مش هموت الميتة دي. وما في احلى، ما في احلى من موتة المؤمن الحقيقي الواثق. يا سلام، أما الصديق فواثق، واثق عنده، خلاص مطمئن مطمئن مطمئن. إيه؟ اتغسلت بدم المسيح، ولبست توب مش أنا اللي عامله، لا مش لبست غلط، ده هو اللي لبسني. أنا ما أنت عملت إيه في حالك؟ قال أنا رحت قلت له أنا عريان اكسيني عريان، مش عارف تعمل لك حاجة في روحك كده يا راجل، تكسف على نفسك، في حد يجي كده بالمنظر ده عريان؟ أضحك عليك، ما أنا جربت ما عرفتش أكسي روحي، أنا جاي عشمان فرح، ما عندكش أنت كسوة تكسيني بيها؟ قال له ده أنا عملت كسوة كلفتني دم ابني، تعالى غلبان لما أكسيك. ولسه لغاية النهاردة بيكسي الغلابة. إن شاء الله يكون لك نصيب فيه، إن شاء الله يكون لك نصيب، وتعقلي كده والرب ينور الذهن وتروحي رمية أنا عارف إن هم حرير ومش عارف وإيه، ما عرفش بقى في الأقمشة، وتعبت فيهم وما عملتهمش بالساهل ومضطرزين وجمال، بس مش هينفعوا صدقيني، يعني أرمي ده كله يعني هذا التاريخ الطويل من العمل الصالح والالتزام الديني كل ده يعني ملوش، صدقيني مالي لازم، صدقيني مالي لازم. وهتعرفي حضرتك انه ملوش لازمة قريب، بس هيكون الباب اغلق. حلو ان احنا نعرف دلوقتي ونطرحه، اطرحه كخير اقبالية، وخليك غلبان فقير شحات، وقول له انا جاي عريان عندكش كسوة، اللهم ارحمني. انا قلت كتير معنى الكلمة دي، ارحمني هنا كفر عني يعني غطيني، اللهم انا عريان عندكش كسوة للعرايا اللي زيي، انا خايفة قبلك يا رب لانك انت عندك حق وانا وحش، عندكش حاجة تسترني عندك. هذا هو البر الذي من الإيمان، لا تقل في قلبك من يحضر من يصعد، لا تروح هنا ولا تروح هنا، لكن انت بس ترمي روحك على العمل الذي عمله الله في المسيح عندما أقام المسيح من الأموات، فتح الباب على مصراعيه بيقول يا خاطي يا عريان تعال، أنا عملت عمل عظيم كامل أستطيع به أن أبرر الفاجر. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر إيمانه يحسب له برا، ستره غطى وتتغطى وتبقى خلصت قضيتك. دي كانت الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة جميلة قوي اللي بيقولها السهولة بتاعته بقى انك انا شرحتها دي تقريبا في اللي فات عشان ما طولش، اخذ اللي بعدها بقى، الفرق بين عمل الفم وعمل القلب. دي برضو حاجة ما وقفناش قدامها في حتة تاني في العهد الجديد بالتفصيل ده. قال لك ان القلب عليه عمل وكمان الفم عليه عمل. القلب يؤمن به للبر، الفم يعترف به للخلاص، لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله عمل ايه، الله هو اللي عمل مش انت اللي عملت، الله اقامه من الاموات. اذا امنت بقلبك، اذا اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلصت، لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. اخوتي الاحباء، هذا عمل مزدوج لحظي يتم في نفس الوقت، يعني مش الاول بآمن وبعد اسبوعين بعترف، او بعترف وبعد اسبوعين بآمن، لكن هنا عمل الخلاص كله كيف يجري في الإنسان، فالقلب يؤمن به، ولأنه إيمان حقيقي يقود اللسان ويقود الكيان ويقود الإرادة للخضوع عند الرب يسوع والاعتراف به ربا. إن اعترفت بفمك بإيه؟ بالرب يسوع. يعني الرب يسوع السيد، السيد في نفس اللحظة التي أراه فيها بري أراه فيها ربي، وبري وربي نفس الحروف خد بالك ما تنساش، في نفس اللحظة التي أراه فيها بري أراه فيها ربي، ويوم ما بيسترني ويغطيني أجد نفسي أخر عند قدميه قائلا ربي وإلهي. القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. تقريبا أشرت إلى القلب الذي يؤمن به للبر، إيمان القلب، إيمان القلب وليس إيمان البحث العقلي لكن إيمان القلب. أقول القلب الباحث عن الكسوة، القلب الشاعر بالخزي والعار، القلب اللي خايف ورايح يقف من بعيد لا يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، ده حاجة عميقة في الداخل، حاجة عميقة، مش كلام شفايف، مش عقائد ومناقشات، لا 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 لا، ده أنا بص يا عمي أنا لا فاهم اللي أنت بتقوله، ولا فاهم الفرق بين البروتستانت والأرثوذكس، ولا عايز أفهم. أنا أعرف حاجة واحد، أنا عريان وعايز لي كسوة. أخوتي الأحباء، اللاهوت المسيحي أصعب ما يكون عندما يقدم كلاهوت وكعقيدة، وأبسط ما يكون عندما يقدم كاحتياج. فكر كده في كل العقائد المسيحية، الفكر المسيحي، فكر في الثالوث، فكر في الكفارة، فكر في التجسد، فكر فيها وابدأ يعني تناولها بقى. أنا هخلع بقى الثياب العادية دي والبس ثوب العالم وحط برنيطة على راسي، ولا مش عارف ألبس ثياب بقى اللي هنبدأ نشرح بقى اللاهوت المسيح، عارف بقى الكلام الكبير ده، وقلت بص لقى الناس ضاعت مني ومحدش فاهم حاجة، والناس متلخبطة، ويمكن يطلعوا مؤمنين، يدخلوا مؤمنين يطلعوا ملحدين، وده بيحصل. هات نفس الفكر، نفس الفكر المسيح، بس ما تقدموش كلاهوت وكعقائد، قدمه كاحتياج، تلاقي الناس محتاجاه فعلا. وما أجمل الرب يسوع عندما لم يأتي لابسا ثوب الدكتور، لكن أتى لابسا ثوب الخادم، ثوب الخادم. أصل الناس مش محتاجة حد يجيلها من فوق، الناس محتاجة حد يعمل ايه؟ يخدمها. تعالى مثلا شوف الكفارة دي مدوخة الناس قد ايه، كم كتاب اتكتب في الكفارة، كم شرح اتعمل، كم فلسفة اتعملت. انا ما بطلتش ومش هبطل احكي حكاية الراجل الغلبان المدمن اللي كنت بعالجه، لما قلت له يا اخي ربنا غفور وهيغفر لك، صرخ فيا وقال لي واللي انا دفعته واللي انا عملته مين يدفع تمن؟ ده بيدور على ايه؟ ده كفار، ده بيدور على كفار. يبقى الانسان البسيط جدا كما يحتاج للماء والغذاء والهواء يحتاج الى كفارة، كفارة. والراجل العشار الغلبان ده لا درس عند اقدام الكتبة ولا عند غملائيل ولا حتى متعلم اي حاجة، ده راجل طول عمره عشار، طالع يقول ربنا اعمل ايه؟ كفر عنه، كفر عن، يعني عايز ايه ده؟ عايز كفارة، الكفارة احتياج. طب بلاش كده التجسد، ونبدأ نشرح بقى واتحد غير المحدود بالمحدود، نخلي بروحنا مع الناس هنعمل ايه؟ طب عايزين يفهم. بس توفيق الحكيم قال لك وريني ربنا، عايز شوفه يا ناس، هو حرام ان احنا نشوفه؟ مش ده خلقنا؟ مش ده بيحبنا؟ مش هو في السماء هو اللي احنا منه وهو اللي عملنا واحنا الطينة وهو اللي شكلنا؟ طب مش تقين نشوفك؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأي الذي رأينا. إذن الحق المسيحي احتياج. وأرجو أحبائي عندما نكرز ألا تفوتنا هذه الحقيقة، دعونا نقدم للناس الحق باعتباره لقمة تشبع جعان، مية تروي عطشان. دعونا نكف أن نقدم الحق كدروس تشبع عقول مريضة باحثة عن مزيد من الفلسفة، فوجدت في قاعات الكنائس مجالا خصبا لممارسة أنشطة عقلية ممتعة، يستمتعون بأن يسمعوا ويستمتعون بأن يتكلموا، لكن لا المتكلم ولا السامع يتعاملون مع الأمر على أنه احتياج روحي عميق في داخل الإنسان. تعالى ببساطة شديدة وآمن بس إيمان القلب. طب واللي هيأمن إيمان القلب ده بقى لازم هيعترف والفم يعترف به. أنا وقفت عندها وقف عندها تاني وأقول كم واحد من الموجودين هنا اعترف الاعتراف الحسن؟ وإخوتي الأحباء عندما نقول اعتراف غالبا هذا اللفظ بتاع محاكم، لأنه الاعتراف سيد الأدلة، الكلمة دي كلمة محاكم، قانون وكيل نيابة ومحامي وقاضي وأدلة وتهم، وعايزين من الشخص إيه؟ اعتراف، إقرار. عايز أقول إيه؟ عايز أقول لما نقول اعتراف هناك جبهة مضادة تحاول أن ترعبني لكي لا أعترف، في خطر. بس المؤمن الحقيقي لازم يعترف. اسمحوا لأقول مهما تكون التكلفة. أمين. ولاحظوا أن الفم يعترف به للخلاص. قد يجلب لي الاعتراف عارا لكنه يجلب لي في ذات اللحظة خلاصا. أمين. مخك ما يروحش لبعيد، خلينا فينا إحنا. إحنا كلنا بنعترف بالمسيح رب جوه القاعة دي ومع حبايبنا المؤمنين، بس أخبار الشغل إيه؟ وأخبار الزباين إيه؟ هل هناك في لغتك شيء يشير إلى اعترافك بيسوع ربا؟ هل ترى في بيتك لوحة أو في مكتبك أو في عيادتك أو في محلك أي شيء يشير إلى هذا الاعتراف الحسن؟ أرجو أن أكون واضح ومفهوم، أنا لا أدعو إلى إلقاء النفس في التهلكة، وأرجو أن نطيع قول الرب يسوع المسيح أن نكون حكماء كالحياة فلا نعرض أنفسنا للمخاطر. لكن عندما تأتي لحظة لابد فيها أن نعترف، علينا أن لا نجبن. أمين أحبائي. أمين. يعني لازم الأمر ده يكون محسوم في حياتنا، والشخص اللي بيحب الرب لن يضيع فرصة يمكنه فيها أن يعترف. يعترف بإيه؟ بالسيد المسيح. أهدي عاملة زي السيد البدوي، يعني الحقيقة بتغزني السيد المسيح. إيه السيد المسيح؟ ما تقول الرب يسوع المسيح. إيه السيد المسيح؟ إيه السيد المسيح؟ عشان نأمن أنفسنا المخاطر. إخوتي الأحباء، دعونا نعتز بهذا الإيمان، الرب يسوع المسيح. شوفوا حبايب، ما في شيء بيغيظ العدو قد كلمة يسوع رب. وأنا شخصيا مستني اليوم الحلو، هيبقى يوم رهيب. يا يوم رهيب، يوم جميل، يوم مخيف، يوم عظيم، لا في قبله ولا في بعده. يا لما كل الركب في السماء وكل الركب على الأرض وكل الركب في الجحيم. يا أنا مش عارف، أنا أعرف أني في الأبدية سأكون أيضا محدود، فلا محدودية هي من نصيب الله وحده. لكن هل يا ترى بإمكانيات الجسد الممجد ستتاح لنا الفرصة لرؤية الركب الساجدة؟ يا أحبائي، عندما تجثو باسم يسوع كل ركبة، كل ركبة، وتبدأ من فوق. يلا ميخائيل اعمل ايه؟ اركع. ميخائيل اركع عند مين؟ عند الرب يسوع، ويقول للرب يسوع انت ايه؟ ربي. ويعترف كل لسان. وبعدين جبرائيل، وجبرائيل كمان وبعدين كل ملائكة. عندما متى ادخل البكرة الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، كل الملائكة تروح ركعة قدام الحمل، وهو حبيبي عليه قائم في الوسط خروف كأنه مذبوح. مش بيستعرض إمكانياته ومجده، لكن بيستعرض فواتير ذبحه، بيوري الثمن اللي اشترى بيه. واقف كالحمل مجروح، وكل أجناد السماء تأتي لكي تسجد. واحنا بقى في المنظر الرهيب ده، اعتقد مش هنستحمل قبل ما هم يكونوا ركعوا. واحنا بقى عندنا كلام غالي قوي نقوله له ما يقدروش يقولوه الملائكة. يا بقى ده انت هتشوف كلام ساعتها يتقال يا حبيبي. كل واحد، على فكرة فيش محفوظات هناك، فيش 443 وسمع كل، ما فيش كلام ده خالص، ولا في كتب ترميم في السماء. ده حبيبي بقى ينبع القلب. فيضان كل واحد ترنيمة، كل واحد بيهلله وبيرنم، اللي بيقول له يا حبيبي يا غالي يا كريم يا اللي اشترتني، ده انا كنت خاطي وانا كنت مستحق هو الخروف المذبوح، لانك ذبحت واشتريت، ما أمجدك عندما ذبحت. ونحن في غمرة الفرح والسجود نسمع الخبر، الحقوا ده كل ركبة على الأرض بكل ملوك الأرض كلهم عاملين ايه؟ ركعين. فرجوا على المنظر، الملك ببهائه تنظر عيناه، ويدخل الملك بجماله على جبل الزيتون وكل ركبة على الأرض تروح ركعة. لكن يجي بقى الأمر العجيب الثاني، وفي الهاوية ويبدأ بزهرة بنت الصبح. هذا الشخص مش عايز اغلط فيه، لكن قديه بتغاظ عندما ذهب اليه في البرية بغبة بجهل بحماق معرفش بايه، يقول له لك اعطيها ان خررت وسجدت لي. يا مجنون، عايز ده يسجد لك؟ لا، هتتعدل الاوضاع وهيتشاف وهو ركع ركع راكع عند قدمي يسوع، ووراءه كل الأرواح الشريرة وكل الخطاط في الآوية يركعوا لأن كل ركبة. بس الجميل بقى، الجميل إنه مش بس كل ركبة تنحني، لكن كل لسان. أنا معرفش مين مجنون ساعتها يتربس ويقول مش هقول، ياخد على دماغه ويقول، يقول إن يسوع إيه؟ رب. خلاص كله هيقول رب، وكله هيركع، يعني كونفوشيوس هيركع، وبوذا هيركع، وفلان هيركع، وعلان هيركع، وكله يركع. لا، مش بس يركع، ويعترف ان يسوع رب. اخوتي الاحباء، انه فخر وامتياز لنا، دعونا نحتضن هذا الفخر، دعونا لا نفرط في أنه لنا من الآن قبل كل الخليقة لنا أن نقول أن يسوع رب. خلونا ناخد الحق ده، ده بريفليج، ده امتياز رائع لينا، أوعى تضحوا بيه. قبل ما كل الخليقة تقول يسوع رب، إحنا من دلوقتي بنقول ربي يسوع المسيح. خليها في بقك، خليها في حنكك دايما وانت بتحكي، ما تقولش يسوع، ما تقولش السيد المسيح، قول الرب يسوع المسيح، أو يسوع المسيح ربنا. ربنا القلب يؤمن به والفم يعترف به. عايز أقول لك أنه الاعتراف ده أكيد هيجيب لك شوية عار، أكيد هيخلي منظرك وسط الناس مش قد كده، بس تعرف أن دي هتخلصك منهم صدقني، لأنه مجرد ما لقيوك من الصنف ده هيحلوا عنك، هيقولوا أنت ما تنفعهمش لأنك أنت بتاع مين؟ بتاع الرب يسوع المسيح. طب مش انت نفسك في كده؟ مش انت تعبان من اغراءاتهم؟ مش انت تعبان من صداقتهم؟ مش انت كده داخل في علاقات انت مش مستريح لها؟ طب يلا اعترف بان يسوع رب، تلاقيهم ايه؟ ها؟ فضوا عنك. يبقى العار بتاعهم، عدم قبولهم ليك، ده حمل لك خلاصة. في ناس هيخلصك منهم، يقول لك ده ما يلزمناش، ده ما ينفعناش، اقول لهم يوم المنى يلا مع السلامة، انا كنت خايب وضعيف ومش قادر اخلع منكم، لكن الحمد لله ما هجت منكم، وانتوا خلعتوا مني لما عرفتوا ان انا تبع الرب يسوع المسيح. دي كمان حقيقة بيركز عليها بولس هنا. لكن بعد كده في حقيقة اخرى، غنى الله في زمن النعمة، في عدد 13 العدد 12، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. هو زمان في أصح 3 قال لنا برضو لا فرق بين اليهودي واليوناني، بس رح أي الكلمة بعديها قال لأن الجميع أخطأ. هنا برضو بيقول لا فرق، بس من منظور تاني خالص. ليه ما فيش فرق بين اليهودي واليوناني؟ كلنا وحشين. ليه ما فيش فرق بين اليهودي واليوناني؟ لأن ربنا حلو وغني، ربا واحدا للجميع. حلو المفهوم ده أحبائي؟ حبوا الناس من فضلكم أحبائي، حبوهم. كنت كتبت مقال قريب بعنوان الفيلانثروبي، يعني حب البشر، في رسالة الشباب، أتمنى أنكم تقروه. وناشدت فيه، ناشدت يعني توسلت واستعطفت كل مؤمن انه لما يشوف حد مختلف عنه في العقيدة او في الدين حبه، افتح له قلبك، افتح له قلبك. الناس غلابة، ضحايا للجهل، ضحايا لعمل الشيطان. إله هذا الدهر أعمى. حبوا الناس يا أحبائي. كنت أفكر اليوم أن سيدي تبارك اسمه لم يحمل رسالة للبشر، لكن كان هو نفسه الرسالة. حبيبي وسيدي الرب يسوع كانش بيروح يقول للناس الله بيحبكم، لا، هو بس كان يلمس واحد فيهم يطلع الواحد يقولك ربنا بيحبني، ربنا بيحبني. طب ايه رأيكم في الست الأرملة اللي قال لها لا تبكي، وقوم لها الولد وادهولها في حضنها؟ هو قال لها الله بيحبك؟ قال لها كده؟ قال لها تعالي لما وعظك الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وشرح لها سر التجسد، وشرح لها الكفارة، شرح الكلام ده؟ بس أنا متأكد الست مروحة عمالة تهلل في قلبها ده ربنا بيحبني، ربنا بيحبني. أخت فاضلة ادت واحد بواب غلبان مبلغ، الراجل طلع محترم، تاري كان الروح القدس شغال معاه. لا مدام، فكرك البقشيش اللي انت اديتهوني ده، انت اللي اديتهوني ده، انا واخده منه هو، لان هو بيحبني وبيفكر فيا، بيهتم بيا. احبائي، الناس اللي ماشيه في الشارع الله بيتعامل معاهم، صدقوني. روح الله بيعمل ايه؟ ها، يرف يرف، شغال شغال. والناس عايزه تشوف رساله، عايزه تشوف رساله. خد بالك من التعبير اللي بقوله، لان ده اللي قاله الروح القدس: ظاهرين انكم رساله المسيح. حب الناس، اعطف على الناس، قرب من الناس، كن ودودا مع الناس، خلي الناس المتعطشه الى الله ترى الله فيك، وساعتها تبص تلاقي ربما على طول رح طالع السؤال: مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وساعتها نعترف الاعتراف الحسن، اقول له ما اصله انا كده علشان هو. عندنا واحد غلبان في العمارة، حارس امن، دايما اشوفه الحقيقة، يعني قدرت استشعر في القلب المكسور، وبيدور على الله بكل اجتهاد بحسب طريقته. في يوم من الايام انا داخل بقول لي ازيك يا دكتور، قلت له ازاي؟ عايزني اقول لك ازاي؟ قال لي اه. قلت له فرحان بخيره، اصله ده مغرقني بخيره. الولد بص كده قال لي يا انا عمري ما سمعت كلمه زي انا شبعت يا دكتور، انا شبعت، انت حضرتك فرحان وغرقان بخيره. قلت له حبيبي انا نايم في خيره، انا عايش في خيره. واستشعرت يا أحبائي يومها أن في قلوب البشر جوع عميق إلى رسالة من الله. لكن هل يوجد من يقدم هذه الرسالة؟ بعيدا عن النصوص المحفوظة، بعيدا عن السلوغنز والعبارات والضغط، الناس تريد أن ترى رسالة. لم يكن المسيح على الأرض متكلما، لكن كان المسيح يعيش. طعامي أن أفعل، أعيش، أحب. كان يلمس، وكان يمسك، وكان يحتضن، وكان يتنهد، وكان يبكي، وكان يضع كلتا يديه، وكان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لم يكن يلقي رسالة، كان يعيش الرسالة. هذا ما يريدنا الرب أحبائي، أن نعيش وسط العالم. علشان كده بيقول الكتاب هذه العبارات الجميلة: لا فرق، لا فرق، الله بيحب الكل، وهو غنيا لجميع الذين يدعون به. وأول ما وصل عندي يدعون به، راح مدخلنا بقى في حتة كويسة قوي، قال لنا بس إزاي هيدعو بمن لم يؤمن به، وإزاي يؤمنوا بمن لم يسمعوا به، وإزاي يسمعوا بلا كارز، وإزاي يكرزوا إن لم إيه الجمال، إيه الموسيقى دي؟ ده إبداع، مش كده؟ إبداع. عايز تقول إبداع لغوي، إبداع منطقي، إبداع فكري، إبداع روحي، ها كلام الله. طيب أنا بس أعلق على أول واحدة وآخر واحدة. يعني يدعون، يدعون يعني، يعني أقولها بالبلدي برضو علشان نوصل من أقصر طريق. تدعي به، تدعو به يعني متشعلق به، يعني لما بتتزنق مخك ما بيروحش إلا الغير، ويعني لما بتفرح قلبك ما بيفتكرش غيره. تصور بقى، يعني إذا اتزنقت تلاقي روحك تلقائيا الحقني، وإذا فرحت تلاقي روحك تلقائيا بتقول له شكر. ما هو أنا دقاتي وجراحي ونجاتي وأفراحي، هو أنا، هو أنا عايش اللي بيك. بس خد بالك، مستحيل تدعو به إلا إذا كنت آمنت به، لأني مآمن به، لأني مآمن بقى يعني عايش معاه، يعني يوم الزنقة لقيته، يوم الفرح لقيته، هو معايا وأنا مسد، يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. فأنا أدعو بأتاكل عليه، تقدر تعملها كده، خدها كده على ضمانتي لغويا، تدعو به يعني تتاكل عليه، مرتبط به، تشعر بالانتماء له، هو شريك في رحلة الحياة. تدعو به، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يصل إلى هذا الأمر أنه يؤمن بالرب ويدعو بالرب يخلص. ودي حصلت زمان في أول الكتاب، بس مفيش وقت نقف قدامها. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب، ابتدى ناس أنوش الهش الضعيف يرفض مدينة قايين وكل العالم اللي عمله مزيكا والاختراعات والفن، وراح يدعو باسم الرب. أختم بحاجة أخيرة، وكيف يكرزون إن لم يرسل؟ سؤال غريب يا بولس، سؤال غريب فعلا، كيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ لا اسمح لي أقول لك، ممكن يكرزوا دون أن يرسلوا، لكن رب أعتقد أنه هيكون جاهز يقول لي إنها كرازة بلا قيمة وبلا نفع إن لم يكن وراءها إرسالية. أخوتي الأحباء، هذا الأمر ينكأ جراحا، ولا أريد أن أتكلم فيه كثيرا، لكن ليعطنا الرب نعمة في هذه الأيام، ليعطنا الرب نعمة لكي نميز في خضم ما صرنا نعيش فيه من سوء، سوء يكاد المرء أحيانا يفكر جديا في أن ينسحب بقوة من هذا السوق، سوء، سوء امتلأ بكرازة بدون إرسالية. كنت أعيش أمام الرب خبرة من سفر صموئيل الأول وسفر أرمية، وما لقيتش حل في الآخر. في أيام عالي الكاهن كانت كلمة الرب عزيزة، ولم تكن رؤيا كثيرة، وفي أيام أرمية لم يكن أكثر من كلام الرب، الكل يتكلم، الكل يتكلم. أقدر أقول ولم تكن كلمة الرب عزيزة، وكانت رؤيا كثيرة. في أيام صموئيل لم يرى ولم يوجد نبي للرب، حتى أؤتمن الصبي صموئيل نبيا للرب. لكن في أيام إرميا لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لو وقفوا في مجلسي لسمعوا كلامي وأخبروا شعبي بكلامي. أخوتي الأحباء، سفر إرميا يحكي لنا عن أنبياء للرب يتكلمون بكلام الرب ويضاجعون نساء أصحابهم، قاريح حنانيا بن قريح وصديقه. سفر إرميا يكلمنا عن أنبياء يتنبؤون بالكذب، كلام من عند الرب، هكذا يقول الرب، ويقولوا للشعب أحلى كلام، شكله كلام جاي من عند الرب. والخبرة المؤلمة التي عشتها ولم أجد لها إجابة، يا ترى أي أيام أرحم وأي أيام أختار؟ هل إذا خيرني الرب أن أختار أياما بلا رؤية أختارها، أم أختار أياما فيها الرؤى كثيرة لكن لا تستطيع أن تميز فيها بين ما هو من الرب وما هو من خيالات وأحلام الناس؟ أيام إرميا قال الرب وتكلم عن قضائه على الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض، كلام خطير وإلى الآن لم أجد حلا، لم أجد حلا. لكني أصرخ إلى الرب يا أحبائي أن يعطي شعبه فطنة، أن يرحمنا الرب. وأعتقد أن الحماية الوحيدة هي أن نربي عند أنفسنا حاسة التمييز والتدرب على تمييز صوت الرب لكي لا نخدع، لكي لا نخدع. إخوتي الأحباء، أنتم في خطر، نحن في خطر، نحن في خطر أن نتطوح يمينا أو يسارا وراء كلام يبدو أنه كلام الرب وله مسحة أنه كلام الرب. مسحة أقصد شكل صبغة، لا أقصد الأنوينتمنت، المسحة الروح القدس. بولس هنا يشطب تماما على كل كرازة ليس وراءها إرسالية من عند الرب، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا، وكأنه يقول إن كل كرازة ليست وراءها إرسالية مباشرة من عند الرب هي كرازة لا قيمة لها، سيعاقب صاحبها، لا لن يكافئ. لهذا أحبائي قيل عن أول مرسل في العهد الجديد كلمة ما أجملها، كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. إني أرتعب أحبائي وأشعر بالخوف على شعب الرب، لكن أرجو أن يعطينا الرب صلاة بلجاجة لكي يحفظنا الرب. دعونا نهتم بالكرازة، لأنه كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ الناس لازم تسمع، وكيف يسمعون بلا كارز؟ لكن في نفس الوقت دعونا أن نصلي لنكون مرسلين قبل أن نكرز. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا في حضرة الرب. دعونا نقضي دقيقتين في خشوع. إذا كنت ما خدتش البر لغاية دلوقتي، أدعوك حبيبي، أدعوك أختي، القلب يؤمن به للبر. هل تشعر بخطاياك؟ أنت رفض نفسك؟ هل تسلم المرآة التي رأيت فيها ذاتك ورفضت ذاتك؟ أشير عليك بكل الحب، بكل الحرص على حياتك الأبدية، على مستقبلك. أدعوك أنك تمد إيدك للرب يسوع، قولي له استرني ببرك، غطيني ببرك. أخي الحبيب، اعترف بخطاياك للرب، وهيا أرفض كل صلاحك، كل شعور عندك بالكفاءة. ليت الرب ينير قلبك لترى حقيقتك. قل له ذاتي ما أردأها، رفضت نفسي يا رب. يا رب أرى خطاياي ولا أرى عندي ثوبا أستر به نفسي. آتي إليك بخطاياي، آتي إليك بعاري وخجلي، لكني أؤمن وأؤمن إن عندك من الحب ما يجعلك ترحب بي، وأؤمن بصليب ابنك أنك هناك في الصليب أعددت ثوبا للعاري نظيري. استرني يا رب، غطيني، انهي خزي وانهي خجلي وانهي عاري، استرني بثوب نسجه لي المسيح بدمه. يلا صلي، اطلب من الرب غسل. يمكن الليلة هو معادك مع الرب، يمكن الليلة هي دي الليلة الحلوة اللي الرب قسمها لك من زمان تقولي له فيها اغسلني من خطاياي. يمكن النهاردة يكون فعلا نهاية مرحلة وبداية عمر وحياة جديدة، قل له غطيني، استرني، ارحمني، كفر عني. دعونا أحبائي كمؤمنين نطلب من الرب نعمة أن نزيد مساحة الاعتراف بالرب يسوع. قل له يا رب علمني وسط الناس اللي ما يعرفكش أعترف، أتشرف بإني أعترف إنك ربي. خلاص يا رب هانت، بعد أيام قليلة سيعترف بك كل لسان. ما تخلينيش أضيع امتيازي إني أعترف بيك قبل ما يفوت الأوان. خليني أعترف، سامحني على كل مرة جبنت فيها يا سامحني على كل مرة استلزم الأمر اعترافا فخجلت وجبنت. جدد لي الفرصة، أعطني فرصة أخرى يا رب لكي أشهد وأعترف أنك رب، لأن الفم يعترف به للخلاص. يلا بينا نجرب حاجة جميلة في الحياة، أن نكون مرسلين من الرب، مرسلين من الرب. قال السيد للتلاميذ: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. قال أكثر من مرة: كما أرسلتني إلى العالم أرسلهم أنا للعالم. قل للرب ارسلني يا رب، ارسلني لأهزم حالا جيوش الظلام، ارسلني لكي ما أدعو خاطئا، لكي ما أخلص بيتا أنقذ نفسا، ارسلني يا رب. دعني في كل يوم أقبل إرسالية جديدة منك. خلونا ونحن مستمرين في روح الصلاة، ساكبين القلب أمام الرب، نرنم مع أخونا الحبيب نجيب.